بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وكنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن القياس، وكان هو آخر الكلام عن الدلائل الشرعية المتفق عليها. صحيح؟ هنبدأ إن شاء الله بقى في الدلائل المختلف فيها، وهي مسألة الإيه؟ الأصل في الأشياء. نعم، تفضل يا شيخ.
فصل في الحظر والإباحة. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد، تحريمها في شرعنا فلا يرد، يعني أنه لا حكم أصليا أو فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، أي تبليغه الخلق الشريعة. فأهل الفطرة
الفترة، يعني هنا قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك كل نبي، يعني مش المقصود منه بعثة الرسول بمعنى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود البحث في المسألة عموما من بعثة أي رسول. فهل الذين سبقوا تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سماهم أهل الفترة، وده اسمهم الشرعي، يعني هل هم مكلفون بشيء؟ تمام؟ هل هم مكلفون بشيء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعذبون على أنهم ارتكبوا شيئا كان محرما في لما جاء بعد كده الرسول وبين أن الشيء ده محرم؟ فهو بيقول لا، ما فيش حكم لا أصلي ولا فرع، لا في الأصول ولا في الإيه ولا في الفروع قبل بعثة الإيه قبل بعثة الرسول، يعني قبل ما يبلغ الناس الشرع لا إيه لا تكليف. تمام؟ نعم.
فأهل الفترة
الفترة،
اسمها بالطاء ولا الفاء؟
الفترة بالفاء، الفاء المفتوحة.
لا الفت ولا الفاء بالطاء؟
انت تقصد الطاء، يعني الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا، ويقصد الفترة، والفترة
المدة
ديت
الزمنية يعني؟
اللي هي المدة الزمنية التي تكون بعد بعثة النبي الأول إلى بعثة النبي الثاني. فمثلا قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في 500 عام بينه وبين آخر نبي بعثه الله وهو سيدنا عيسى، فال500 سنة دول لغاية ما تنوسيت شريعة الإنجيل وصار الناس في جهالة وعماء عنها، هؤلاء يسموا أهل فترة، اللي هم قبل أن يبعث الله إليهم رسولا. تمام؟ نعم.
فأهل الفترة لا يعذبون كما هو المنقول عن الأشاعرة وجمع غيرهم.
وجمع غيرهم، يبقى الأشاعرة هذا حكمهم عندهم، وكذلك جمع من الفرق خلاف الأشاعرة، الكل يرون أن أهل الفترة لا يعذبون، أهل الفترة لا يعذبون. نعم.
ولهذا قال إمام الحرمين: إنا لا نتعبد أصلا وفرعا إلا بعد البعثة.
يعني أما قبل البعثة فليس هناك عبادة، لا يطلب منا، لا يطلب منا عبادة، لا أصلا ولا إيه ولا فرعا.
وإن اعتمد النووي خلاف ذلك تبعا للحليمي وغيره.
الإمام الحليمي إمام من أئمة الشافعية الكبار، اللي هو صاحب كتاب اللباب. تمام؟ والإمام النووي ذهب لما ذهب إليه، اللي هو إيه؟ اللي هو خلاف هذا الكلام، لا إحنا متعبدين. تمام؟ قبل إيه؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإنه خلاف ما عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول،
نعم.
والشافعية من الفقهاء.
يبقى هو هنا مذهب الإيه؟ مذهب الأجلة والأكثرية من الإيه؟ من أهل الكلام، وكذلك أهل الفقه، ان اهل الاصول واهل الفروع، ان الايه ان اهل الفتره لا يعذبون، لا يطلب منهم تكليف لا باصل ولا بايه ولا بفرع. نعم.
وقوله بل بعدها، أي بل الحكم بعد بعثة الرسول بمقتضى أي بموجب الدليل.
فالتكليف يأتي في أين؟ يأتي بعد بعثة الرسول لا قبلها. نعم.
وهو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع، والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار إلى الشرع خلافا للمعتزلة.
فالمعتزلة بيقولوا لا، احنا مكلفين قبل ورود الشرع. طب مكلفين بحكم ايه اذا ما كانش فيه اصلا لا بعثة رسول ولا فيه قيام دليل على خطاب الله؟ ربنا بيخاطبنا من خلال الرسول، والشريعة التي قبل ذلك طمست، مش موجود معالمها الحقيقي. يقول لك ما انت معاك عقل ربنا منحهولك، فبالنظر بالعقل كده الشيء النافع تفعله والشيء الضار تجتنبه، يبقى النافع واجب والايه والضار حرام، فتفعل الاول وتنتهي عن الثاني. ولذلك قالوا بقى بالحسن والقبح العقلي، يبقى حسن في العقل يفعل، قبيح في العقل يبقى لا يفعل. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول لا، المساله كلها تتوقف على الشرع. فحب الحسن الشرعي والقبح الشرعي، ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وهو ده اللي احنا متعبدين به عند الله. ماشي؟
طب بعد إذن حضرتك،
اتفضل.
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية،
الصلاة والسلام.
منهم من كان على دين المسيحية، ومنهم من كان على فطرة إبراهيم عليه السلام.
تمام.
طيب هنا
ومنهم من كان على فطرة إبراهيم ويزعم أنه على فطرة إبراهيم، وإبراهيم منه براء، مش المشركين كان بيقولوا إحنا أبناء إبراهيم، ومع ذلك كانوا بيتعبدوا بالشرك والوثنية، وجابوا إبراهيم نفسه وهو بيستقسم بالأزلام، ووضعوا صورة ليه في قلب الكعبة وصوروها على إن ده إبراهيم وإن هو بيستقسم بالأزلام، يعني بيشرك بالله. خلاص،
طب عمل أهل
يبقى إذن
الجاهلية إيه؟
هنا ما كانش الشرع واضح عندهم، ولذلك الحكم فيهم إن هم موكولون لله عز وجل يحكم فيهم بما يشاء. تمام؟ يحكم فيهم
حتى لو
بما
كانوا
يشاء.
يعبدوا الأصنام؟
لا، مسألة اللي هو بيعبد الأصنام هي وبلغته الحجة بأي من الطرق، خلاص. لكن هي المسألة كلها على بعضها كده ما نقدرش نحكم فيها بحكم جازم، ولذلك المسألة اللي هي مسألة حكم المسألة قبل ورود الشرع كلها مسألة من الترف العقلي، يعني لا يترتب عليها شيء. احنا النهاردة انقضت أزمنة طويلة وانتهت عصور كتيرة وقد بعث الرسول، صح؟ فالمسألة دي مش هتفرق معانا احنا في حاجة، إنما هي ممكن تبقى في المسألة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، مسألة إن حكم أهل الجاهلية إيه؟ هنحكم عليهم بإسلام ولا بإيمان؟ طب هيضرنا إيه لو تركنا الأمر ده خالص وما تكلمناش فيه؟
هيضرنا طبعا. مثلا لو واحد
ها؟
سأل، مش شرط،
لو إيه؟
لو واحد سألنا مثلا وقال والد النبي في النار
مثلا،
مثلا،
ما هو هو لو قال لك على مثلا المسألة دي وهي مطروحة بقوة، هل النبي عليه الصلاة والسلام والده يدخل في عموم قوله وما كنا معذبين؟ ولا في الحديث اللي هو على أبي وأبوك في النار، نحكم بأنهي فيهم؟ فنقول ده مما لم يكلفنا الله الاعتقاد به ولا الكلام فيه، وإن ده مما لم يرد منا، اللي أريد منا هو الإيه؟ هو العمل بالأمر والنهي بس. والمسألة دي زي ما بقول حضرتك كده أخذت مساحة كبيرة جدا 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 من الكلام، على الرغم من ان هي ليس لها اثر في الواقع في حياه الانسان. فلا يتوقف على اعتقادك بان ابو النبي في النار انك هتخش الجنه، ولا لو اعتقدت انه يخش الجنه هتخش الجنه، ولا لها علاقه بعملك اصلا. تمام؟ بل ربما ان الانسان يعني يفتئت على الله فيها، ويعني يفتري على الله فيها الكلام لشيء في نفسه، يعني اما لتحامل واما لايه؟ واما لتساهل. تمام؟ فهي مسألة في الأول وفي الآخر لا طائل وراءها، المسائل دي كلها انقضت فالبحث فيها ترف. نعم.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هنا نص على العذاب ونفاه، يبقى كمان ولا الإثابة، يعني لا هيعذب ولا هيثيب، لأن يعني هما قرينين الاتنين، صح؟
أي ولا مثيبين، بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع،
نعم،
فالعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار إلى الشرع خلافا للمعتزلة.
يبقى احنا هنا عندنا 3 درجات. الدرجة الأولى بنقول إنه ما همش مكلفين، تمام؟ والدرجة التانية بنقول إمتى يكلفوا؟ يعني لما يجي الدليل. يقول طب ما هو عندهم هناك تكليف قبل الدليل وهو العقل. نقول لا، احنا أصلا مش معترفين من العقل يحسن ويقبح، وإن ربنا يثيب على أساس ذلك. هو العقل بيدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن لا ينكشف له كل شيء فيها، ويبقى هو ده دليل الإنسان للعبادة فيما يعني أحبه الله وفيما كرهه. لا، نعم،
ثم إن العلماء اختلفوا في الحظر والإباحة أيهما الأصل، فمنهم
نعم،
من قال إن الأصل في إن الأشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر كما كانت قبلها فهي قبل البعثة،
يعني لها أنواع. يعني قبل البعثة هي إيه؟ هل هي كانت محظورة فتبقى محظورة، ولا كانت حلال فتبقى حلال، ولا إحنا ما إحناش عارفين هي محظورة ولا حلال فنتوقف في المسألة دي لغاية ما يجي الشرع؟ ودي مسألة هتفيدنا في أمر، وهو إذا الشرع ما وردش بأن هذا الشيء حلال، هنقول إن الأصل إيه؟ إنها حلال ولا إنها حرام؟ فلو قلنا إنها حلال والشرع ما قالش إنها حرام، تبقى إذن هي مستمرة على الحل، مش كده؟ وإذا قلنا إن الأصل هو الحظر، بمعنى إن الإنسان لا يجوز له أن يستعمل شيئا إلا لما الشرع يأذن له فيه، يبقى إذن كل ما لم يتكلم فيه الشرع بالإذن يبقى محظور عليك إن أنت تعمله. زي ما ضربنا المثل تقريبا مرة، لكن الكلام ده في درس الفقه، في الصيد والذبائح مثلا، مش كل صيد بنوعه وبشكله وباسمه الشرع قال لك ده حلال وده حلال وده حلال وده حلال، لا، انما هو نبهنا الى ما يحرم علينا بس، وساب الباقي لايه؟ وساب الباقي لقوله تعالى كلوا مما في الارض حلالا طيبا، تمام؟ فهنا لو احنا وجدنا نوع من الطير او الحيوان لم ينص الشرع على تحريمه، يبقى الأصل إنه إيه؟ حلال. لا، فيه اللي يقول لك لا، ده ما لم ينص الشرع على تحريمه أو تحليله كله محظور، وبعد كده الشرع جه يقول لنا إيه الحلال والحرام، تمام؟ فنبص عليها كده التقسيمة وهتبلنا لنا المسألة واضحة ظاهرة.
قيل محظورة،
ده الكلام ده بنتكلم على إيه بقى؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء كانت محظورة على الناس، أطعمة وألبسة وأعيان وكله محظور على الناس.
قيل محظورة أي محرمة، ثابت الحرج فيها، ثابت الحرج فيها في حكم الشرع.
يبقى كده كل حاجة محرمة لغاية ما يجي الشرع يقول لنا إن ديت حلال ولا لأ. فالشرع لو قال حلال تبقى حلال، ما قالش حلال ولا حرام تبقى على الأصل وإنها إيه؟ وإنها حرام. طب ليه؟
ودليله أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك الله تعالى.
مش التصرف في ملك الغير بدون إذنه
كلام مش
حرام؟
داخل الدماغ خالص، مش داخل الدماغ خالص،
هتدخل إيه؟ إن شاء الله
مفهوم بس
هتدخل،
مش
مفهومة بس مش داخلة. حاضر، هتيجي إن شاء الله.
مقتنع يعني.
لا، لما تكتمل الأقسام تبان المسألة. والإن ده مش صحيح، ما هو كلام مش صحيح، يعني هو قسمة عقلية، إما إن تكون الأشياء محظورة وإما إنها تكون مباحة، وإما إن إحنا لا عارفين إنها محظورة ولا مباحة. إيه هو اللي هيثبت لنا في الآخر؟ هنقول عليه، مش إحنا بنختار في النهاية من ضمن الأقسام دي كلها، والأقسام دي كلها قال بيها ناس، تمام؟ فأقول لك لا، الأشياء قبل الشرع في طهارتها في حلها في الانتفاع بها محظور على الناس لأنها ملك لله، فلا يمكن إن أنت تتصرف في شيء من ملكه إلا بإذنه. وإذنه هنعلمه منين؟
ما يجي
من
الشرع
البعثة لما تيجي الشرع. فلما يجي الشرع نسأله نعمل ولا ما نعملش؟ فيقول لك اعمل تعمل. طب ما قالكش فيها لا تعمل ولا ما تعملش، يبقى ما تعملش. تمام، واستدلوا بهذا الدليل ان هي تصرف في ايه، في
غير
ملك الله بغير اذن من الله، لسه الشرع ما جاش عشان يقول لك الاذن. فاذ العالم اعيانه ومنافع ملك لله، وده تاسيس على ان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه. تمام، ده الراي الاول.
وقيل مباحة أي مأذون فيها مع عدم الحرج،
يعني
ودليل
هنا مباحة مأذون فيها، مفيش حرج من ان انت تفعل ما تشاء في كل الاشياء. ايوه في كل الاشياء، الى ان ياتي الشرع ويقول لك اقف عند دي ما تعملهاش. ولذلك مثلا زي الخمر كانت ايه، مباحة، تمام، او كانت يتعاطاها الناس، وجاء الشرع والناس برضك بتتعاطاها لغاية مرحلة معينة، والشرع ضيق فيها المساحة لغاية ما حرمها تحريما قاطعا، صح، وقال فيها قولا فصلا. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى إذا مأذون فيها لغاية ما إيه، أما يأتي المنع من الشرع. فممكن يأتي وممكن ما يأتيش، صح. فما لم يأتي فيه المنع يظل على إيه، أصله، وهو الإباحة، وما أتى فيه المنع هو ده بس اللي تستثنيه. نعم، ودليله،
ودليله أن الله خلق العبد وما ينتفع به،
أيوه
فلو
أيوه
لم يبح له كان خلقه ما عبثا، أي خاليا عن الحكمة.
يبقى هو خلق الخلق وخلق لهم ما تقوم به حياتهم، يبقى إذا معناها إن هو خلق هذا لنفع هذا وخلق هذا لينتفع بهذا، مش كده؟
طب ما هنا برضو بيقول مأذون فيه، مين اللي أذل؟
هو فين اللي مأذون فيه؟
وقيل مباح أي مأذون فيه،
ما هو،
مين
ما
اللي
هو
أذل
بيقول
بقى؟
اهو بقى إن مجرد خلقه للخلق، خلق الله عز وجل للخلق يعني الإنسان، وخلق له، خلق له الأشياء، فمعناها أن الإنسان إيه؟
أذن الله له.
سيفعل هذه الأشياء، فبخلقه وبخلق هذه الأشياء له كأنه أذن له فيه، كما تقول مثلا اتفضل الكتاب، تمام؟ يبقى أنت دلوقتي دخلت الفصل وأعطيتك كتاب، هل ده معناها حلو إن أنت تنظر في الكتاب؟ معناها إنك تذاكر في الكتاب؟ معناها انك انت تقلب في الكتاب؟ مش لازم انص على على كل ده، طالما اني ملكتك الكتاب او اوجدت الكتاب قدامك واوجدتك انت كمان، فاذا انا تركتك انت والكتاب وشأنكم، كل شيء ممكن مع الكتاب تعمله، اللي محظور بس ان انت مثلا ممكن تخرج عن اطار المتفق عليه في العلاقة العرفية بيني وبينك، انك انت مثلا تمسك الكتاب بقى وتطلع على السبورة تقول لي اقعد انت مثلا، تمام، لكن العكس لا، انا اديتك الكتاب فكأن انا اذنت لك بكل تصرف فيه. فهو خلق وايه، خلق الانسان وخلق له ما في الارض، ومعلوم ان هو اذا خلقه هينتفع بهذه الاشياء، هيباشر العمل في هذه الاشياء، فكأن هو اذن له فيها، تمام.
وقيل الوقف
ويمكن هو برضك نستدل من حالة الانسان نفسه حين جعل له اذنا، يبقى أذن له في المسموعات، وحين جعل له عينا أذن له في الإيه، في المرئيات، وحين جعل له بطنا وجوفا ولسانا أذن له في المأكولات، مش كده؟ ممكن نستدل بكده، يبقى معناها إن هو أوجده بصفة معينة وأوجد له ما يصلح لهذه الصفة، إذن فمعناها إن هو أذن له بمضمون الكلام كده، بمضمون الفعل أذن له بإيه، بذلك، ولا مش مفهومة؟ ممكن هي كده. نعم.
وقيل الوقف
لا، اما نكمل الاولانيه كده اللي هي ايه، اللي هي
فلو لم ي...
خلق العبد. نعم، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا، ماشي، اي خاليا عن الحكم. وربنا سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وتجب الحكمه، اعتقاد الحكمه في كل افعال الله عز وجل. اذا هو خلق الانسان لينتفع بهذه الاشياء، وخلق هذه الاشياء لكي تنفع الانسان في وجوده. نعم،
وقيل الوقف ووجهه
الوقف يعني ايه؟ يعني احنا ما نعرفش حكمها، تمام كده؟ الوقف معناها ايه؟ ما نعرفش حكمها، او الوقف معناها انها لا حكم لها، يعني لا حظر ولا اباحة، تمام؟ ووجهه يعني دليله تعارض الدليلين، إن فيه دليل على ذلك وفيه دليل على ذلك، في دليل على القول الأول ودليل على القول الثاني، فإزاي هنقول ما فيش رد على القول الأول ورد على القول الثاني؟ طب فين بقى هو الـ نعم
ينفع نستخدم كلمة التوقف والحظر مكان الوقف؟
لا
التوقف
التوقف ماشي، أما الحظر إزاي؟ ما الحظر هي المنع اللي هي اللغة الأولى.
توقف يعني للرأي
الأصل،
الأول يعني.
بعض المشايخ يعني لو في مسألة ما فيهاش دليل يقول الأصل في الأشياء أو الأصل في العبادة التوقف أو الحظر.
لسه ما جاش معانا المسألة دي، هتيجي معانا دلوقتي. إن إحنا هنقسم المسألة فيما هو قبل الشرع في أمرين، في مسألة المعاملات والعادات والأعيان، ها وكل ديت، ها الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الإباحة، ده الراجح يعني.
طلعنا مشاكل كتير.
والعبادات، العبادات لوحدها الأصل فيها الحظر، الأصل فيها الإيه؟ حظر، يعني يمنع الإنسان أن ينشأ عبادة إلا إذا كان معه عليها دليل.
حتى ولو كانت سنة.
عشان تكون سنة لازم عليها دليل. اضرب
لو
مثال
نافلة
زي
عادية
ايه؟
مثلا، لو نافية، لا نافلة مثلا قمت
ما هي
صليت
النافلة فيها
وحلال
دليل
لله،
برضه، فيها دليل،
نافلة
مطلقا
مطلقة فيها
ما
دليل.
هي فيها دليل، كل دي فيها أدلة. كونك بقى تخترع صلاة سادسة مثلا، قول كده نحن نؤذن ونقيم وندعو الناس لصلاة سادسة في المسجد كل يوم، أهو ديت محظورة ولا متاحة؟ محظورة، تمام، لأن مفيش دليل عليها. إنما إنك بتتطوع في الليل أو في النهار، إنك أنت بتصلي نافلة مطلقة في الليل، كل ده موجود في السنة، أساسه موجود، تمام. يبقى هنا العبادات الأصل فيها الحظر، ليه؟ لأن العبادة لابد فيها من دليل، زي ما الحديث بيقول كده، كل عمل، كل أمر ليس عليه إيه، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه، رد، رد يعني مردود، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. وزي الحديث هو ايه، وكل ايه، وكل محدثة
بدعة،
بدعة، تمام، يعني ليست لها اصل في الايه، في الشرع. فمسألة العبادات لا تتوقف على دليل، كل عبادة ليس لها دليل فالاصل فيها المنع والحظر والتحريم. اما في المعاملات والعادات والاعيان هذه الاشياء الاصل فيها الاباحة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا،
هناخد المسألة
تمام،
ديت ولا خلاص؟
هتيجي معانا ان شاء الله، او اكتبها دلوقتي، هي كانت كده كده هتيجي بعد ما نخلص الايه، الاصل في الاشياء، نقول الاصل في العبادات، تمام،
الأعيان والعادات
والمعاملات كل دي الاصل فيها الاباحه، واما في العبادات الاصل فيها الحظر. وايه الراجح من الاشياء الثلاثه اللي هو قالها ديت؟ هل الاصل في الاشياء الحظر وتستمر كذلك بعد البعثة إلا ما أذن فيه الشرع، معنى يا عم شيخ، ولا الأصل في الأشياء الإباحة وتستمر كذلك بعد الشرع إلا ما منع منه الشرع؟ خلاص بقى احنا هناخد حكم ما قبل البعثة ونستمر به على طول، ما هو ده اللي المفروض يحصل، تمام. هل هو الحظر، هل هو الحظر ومعنى كده إن ما لم يأذن فيه الشرع فهو حرام وتظل المسألة كده، ولا هل هو الإباحة ويبقى تظل الإباحة موجودة إلا إذا جاء منع من الشرع، ولا نتوقف في المسألة وما احناش عارفين؟ لا، هو الأصل فيها الإباحة، تمام، اللي احنا قلنا عليها الإيه، المعاملات والعادات والعبادات كل هذا الأصل فيه الإباحة. ولذلك مثلا صيد الذبائح اللي ضربنا بها المثل، الإمام الشافعي في قاعدة كبيرة عظيمة يعني بتقول إيه، الأصل كل حيوان استطيبته العرب فهو حلال، استطيبته فهو ايه، حلال، الا ما جاء الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام الا ما جاء الشرع بايه، الا ما جاء الشرع بتحليله، تمام،
نعم.
يبقى اذا لما نيجي ندور على الادله القرانيه التي تدل على ان الاصل في الاشياء الحظر ولا الاصل في الاشياء الاباحه، نجد ان الاصل في الاشياء الاباحه تقوم عليها ادله كثيره.
وقيل الوقف ووجهه تعارض دليلهما.
المفروض يقول دليليهما، يعني دليلي القولين، دليل القول الأول ودليل القول الثاني، نعم. فنقول هنا أنه هو لا حكم لها، ماشي، أو
والناظم
نحن نتوقف في المسألة ما نعرفش.
رحمه الله تعالى تكلم عن القولين الأولين، وإلى القول بالحرمة قبل البعثة أشار بقوله: والأصل في الأشياء الشاملة للأقوال والأفعال وغيرهما قبل الشرع تحريمها، وهي بعد البعثة موصوفة بالتحريم إلا ما أباحه الشرع بأن دل على إباحته فيكون مباحا، كما قال: لا بعد حكم شرعي
شرعي
شرعي، أي لا بعد حكم شرعي بإباحة شيء، فإن ورد يتبع كما قال، يتبع
هي يتبع ويتبع على التخفيف والمبالغة. نعم.
كما قال: بل ما أحل الشرع حللناه. ومقابل هذا وهو
قوله
قوله: وما نهانا عنه حرمناه. وزاد هذا تكملة:
فاحنا عموما بنقول ان الاصل هو الحل، وان كان هو هنا بيشرح ان الاصل هي الايه، الاصل هي التحريم، يعني اشار الى هذا القول بان ايه، بان الاصل التحريم لغايه ما يجي ايه تحليل من الشرع، او ولا الاصل الشرع التحليل لغايه ما يجي النهي من الشرع، فده كله حكايه لهذه الاقوال، والا فالكلام
وإلا فالكلام في الاستثناء من المحرم كما هو معلوم.
عايز يقول إن كلمة وما نهانا عنه حرمناه دي تكملة للكلام وليست أساسا في النظم.
فإن
ماشي.
لم يوجد في الشرع ما يدل على إباحة شيء فيتمسك بالأصل وهو الحرمة، كما قال: وحيث لم نجد دليل حلي، أي دليلا على الحل شرعا أي في الشرع، تمسكنا بحكم الأصل أي وهو الحرمة، كما علمت، مستصحبين الأصل لا سواه أي لا غيره.
ده القول الأول اللي هو الحظر، تمام. القول الثاني
ثم أشار ثم أشار إلى القول بالإباحة قبل البعثة بقوله: وقال قوم ضد ما قلناه فيما تقدم من أن الأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، وفسر الضد بقوله: أي أصلها التحليل، فهي بعد البعثة على التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فيتبع ولا يرد. والصحيح التفصيل في الأشياء بعدها، وإليه أشار الناظم بقوله، فقال رحمه الله تعالى: وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع.
يبقى الكلام السابق كان عن مسألة إيه؟ ما قبل البعثة، تمام؟ أما إيه؟ كان قبل البعثة، فقبل البعثة في 3 أقوال، القول الأول هو الحظر، القول الثاني هو الإيه؟ الإباحة، والقول الثالث هو الإيه؟ هو التوقف، وهنا بيتكلم على ما بعد البعثة، فهل هو يا ترى كذلك؟ هل هو الحظ ولا هو الإباحة؟ فقال إن فيه قول بالحظ، فيه قول بالإباحة. تمام، بناء على الايه، على استصحاب ما قبل البعثة، وهو بيقول لا، ده الصواب الايه، التفصيل. التفصيل ازاي؟ هيشرح بقى المسألة دي.
يعني أن القول الصحيح المختار أن الأصل فيما ينفع وهو الأشياء النافعة الجواز، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان.
في معرض الامتنان يمتن علينا تبارك وتعالى، ينعم علينا بهذه النعمة، وهي ايه؟ ان هو اباح لنا ما في الارض جميعا، تمام؟ نعم. ولا يمتن الا بجائز،
ولا يمتن إلا بجائز.
يبقى اذا الجواز هو حكم الاشياء النافعة، ما ينفع الانسان فهو ايه؟ فهو جائز. ماشي.
وفيما يضر وهو الأشياء الضارة التحريم، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه
وغيره
وغيره: لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا أي لا يجوز ذلك. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل
يبقى بعد البعثة فيها برضك 3 أقوال، وهي القول بالحظر، والقول بالإباحة استصحابا للقولين الأولين عند كل من قال بهما، ولكن الصواب هو الإيه؟ القول الثالث، التفصيل، فما كان نافعا فهو جائز، وما كان ضارا فهو إيه؟ غير جائز. ده الكلام عن إيه؟ الأشياء بعد البعثة. طب إيه هو الراجح بقى في الكلام اللي قبل البعثة عند الشيخ؟ بيقول: وأما
وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام كما علمت.
فكأن هو عايز يقول إن الأشياء التي قبل البعثة نتوقف فيها فلا نقول إن لها حكم أصلا، لأن لم يرد شيء من الإيه؟ من الشرع يدل على ذلك، وإن كان الأولى هو ترجيح أن الأشياء قبل البعثة في الأصل فيها الإيه؟ الحل. نعم.
تتمة. لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة شكر المنعم مع أنها قرينة هذه المسألة، ولنذكرها تتميما للفائدة.
طب ايه هو وجه الربط ده؟
وجه الربط بينها ان اذا كانت الاشياء التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها قبل البعثة اشياء نافعة لنا واشياء يترتب عليها ان الانسان يتعامل ويفعل فيها، فلا بد ان هو يشكر ربنا عليها. فهل الذي شكر الله تعالى عليها يساء؟ وهل الذي منع شكر الله عليها يعاقب؟ هي دي ترتيب المسألة. يعني هل هناك حساب في ثواب وعقاب على الأشياء التي كانت قبل البعثة فيما يتعلق بأن الناس استعملوا نعم الله ولم يشكروه عليها؟
ولنذكرها تتميما للفائدة اختصارا، فنقول: شكر المنعم جل وعلا واجب بالشرع لا بالعقل.
يعني هنا لو قلنا بقول أهل السنة اللي هم بيقولوا إن الشرع هو الذي يحسن الأشياء وهو الذي يقبح الأشياء، وأن الإنسان مكلف بتحسين الشرع وتقبيحه، فما حسنه له الشرع يفعله وما قبحه له الشرع إيه يتركه. يبقى في الحالة ديت إذا هو أتى ما حسنه الشرع فشكر يساب، وترك ما قبحه الشرع فصبر يساب، ولو عمل العكس أخذ النعمة وما شكرش ربنا عليها يعاقب، وترك الإيه وفعل الضار به يبقى يعاقب. صح؟ يبقى هنا اللي هو إيه الامتثال، يعني الامتثال. فأما إذا كان ما فيش شرع والمسألة مسألة تكليف، تمام، فيبقى إذا المسألة تتعلق بإيه؟ المسألة تتعلق بالعقل، لا إحنا ما بنقولش بالتحسين والتقبيح الإيه؟ العقليين، تمام؟ نعم. أما المعتزلة فبيقولوا لا، ده العقل كان موجود، إذا اللي ما شكرش يعاقب. اللي ما شكرش يعاقب. ماشي. فنقول:
فنقول شكر المنعم جل وعلا واجب بالشرع لا بالعقل، إذ لولا أمر الله إذ
أيوه،
لولا أمر
لا
الله
أمر الله. ماشي.
إذ لولا أمر الله بالشكر على النعم لم يكن الشكر واجبا.
يعني متى كان الشكر واجبا؟ لما أمر الله، وإلا فالعقل لا دخل له في هذه المسائل. فإذا الإنسان تخلف لأنه ما فيش أمر من الله يبقى لا يعاقب، وأما إذا إيه وأما إذا ورد الشرع فتخلف لا يعاقب.
فهو إنما وجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة.
كلام المعتزلة بخلاف هذا، إن الشكر واجب بالإيه؟ بالعقل. فطالما إن العقل يحسن ويقبح يبقى اللي ما شكرش يعاقب. لا. وما كنا معذبين حتى نبعث، وما كنا مثيبين برضك حتى نبعث رسول. قلنا المسألة بتاعت الإيه؟ الأصل في العبادات هي تتم كذلك للمسألة دي. ماشي؟ نعم. يعني إن الأصل في العبادات هو الإيه؟ هو الحظر خلافا للإيه؟ الأصل في المعاملات. اتفضل يا عم شيخ.
بيان معنى استصحاب الحال.
نعم. استصحاب الحال هي برضك إيه من بقية البحوث المتعلقة بالبحث اللي إحنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. إذا إحنا قلنا إن الأصل كان إيه؟ هنستصحبه، هناخده معانا، هنكمل عليه. فما لم يأتي فيه في الشرع نهي هنشوف هو ايه اللي كان قبل كده. لو قلنا ان الاشياء مباحة الا ما حرمه الشرع يبقى اللي ما جاش فيه تحريم هيبقى ايه مباح، ولو قلنا ان الاشياء ممنوعة الا ما اتى الشرع بالاذن فيها هتبقى اذا الشرع اذن فيها يا مرحب، ما اذنش تظل حرام. ماشي. فهو من بقية الايه البحوث اسمه استصحاب الحال او استصحاب الاصل. يبقى هنا الاصل في الاشياء الاباحة تفضل اباحة على طول الا لو الشرع ايه حرمها، او الاصل في الاشياء التحريم او المنع يبقى معناها انها تبقى ايه تبقى ممنوعة لو ما وردش في الشرع اذن بيها. نعم.
هذا ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، ولما كان له معنيان أحدهما
نعم
متفق على قبوله أشار إليه بقوله: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد.
أظن عن دليلي عن دليلي
بالأصل عن دليل حكم
دليلي حكم، يعني معناها إذا فقدنا الدليل على الحكم ماذا نفعل؟ نعود إلى الأصل، نعود إلى الإيه؟ الأصل. فإذا كان من العبادات يبقى الأصل الإيه؟ المنع، وإذا كان من المعاملات يبقى الأصل الإيه؟ الإباحة. نعم.
يعني أن معنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي أن يستصحب في حكم الشيء الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
فإذا فقدنا، يبقى هو عايز يقول لك كده إن إحنا ما نلجأش لمسألة استصحاب الأصل إلا عند فقد الدليل. فإذا بحثنا في الأدلة فلم نجد دليلا وتوقفنا في المسألة ديت، كأن إنسان مثلا أتى لنا بحيوان غريب لم نعرف اسمه مثلا، أو مثلا بطائر غريب لم نعرف اسمه، أو مثلا ما نعرفش إيه دليل يدل أو ينص على إنه هو حلال أو حرام في الشرع. مفيش دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، ماذا نفعل؟ يقول لك خلاص أدى كده أنت عدم الدليل الشرعي، فقدت الدليل الشرعي، ارجع إلى الأصل. إيه هو الأصل في الأشياء؟ إذا كان الإباحة أحكم بأنه مباح، وإحنا رجحنا إن الأصل في الأشياء الإباحة، إذا هو مباح. تمام؟ واضحة يا شيخ ولا ما دخلتش
أصل
برضك؟
الأشياء اللي بهزة،
الأصل في الأشياء الإباحة
هل
إزاي؟
عندنا دليل على
إحنا
عمومتها ولا دليل
لا،
على
إحنا عندنا دليل على الحل كل شيء إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ما هنا قلت لحضرتك إن دي فرع من المسائل اللي كنا بنتكلم فيها. فإحنا رجحنا من ضمن الثلاث أقوال إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا منع الشرع منها. فالأصل في كل الحيوانات إن يجوز ذبحها وأكلها إلا ما نهى الشرع عنه فقط اللي هو حرمه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فما لم يكن له مخلب وهو طائر، وما لم يكن له ناب وهو من الإيه الحيوانات السباع، إذا يبقى المسألة إيه فيه الإيه الأصل فيه الإيه ها الحل. وإلا فالشرع ما قالناش يقول لنا إن النسر حرام وإن الصقر حرام وإن البازي حرام وإن أبو إردان حلال وإن الفرخ حلال، لم يسمي، لم يعنى الشرع بمسألة التسميات. تمام؟ كذلك لم يعنى الشرع بأن يسرد لنا الأشياء الحلال، إنما عني بتحريم الإيه؟ بتحريم ببيان المحرم. لما يعنى ببيان المحرم يقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة محرمات، يبقى ما معنى إن الباقي إيه؟ معناها إن الباقي إيه؟ حلال، معناها إن الباقي حلال. ولذلك الشرع بيحصر بي بي بيذكر المحصور، ها؟ بيذكر الأشياء المحرمة لأنها إيه؟ قليلة يمكن عدها. لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة طب قال أبيحت لنا في آية؟ طب أبحت لكم في حديث؟ ما فيش الكلام ده، إنما بيعدد علينا المحظورات، والحلال موجود كل الباقي حلال. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ده بقى معاك، صح؟ يبقى ده دليل على إن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. فلو وجدت أنا سألت عن حكم شيء معين من الذبائح من الصيد من النباتات، تمام؟ وهل ده حرام؟ فإذا لم أجد فيه لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس على إنه حرام، يبقى الأصل إنه إيه؟ ها؟ حلال بس.
في مسألة تانية بعد إذنك،
اتفضل اتفضل.
مسألة التسبيح مثلا الأصابع، النبي كان بيعمل كده،
صلى الله عليه
فلو
وسلم.
سبحنا مثلا على السبح يقول لك ورد دليل أو ورد فعل النبي،
صلى الله عليه وسلم.
طب هنا هنعمل ايه؟
يعني ايه
هو
ورد فعل النبي؟
الاصل في العباده التوقف، وهنا ورد دليل،
انت
يبقى
تقصد
نعمل بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقى.
طيب، ما هو ورد الاذن في العبد برضك بالحصى،
حصل،
فمثله السبحه، فدي صحت بالقياس.
ما فيش شيء.
يعني انت دلوقتي بس المشكله كلها في وجود الادله بين يديك، استقصاء الادله الوارده في المساله. فمن الادله ان سيدنا رسول الله سمح لواحده من الصحابيات زوجته، تقريبا ام سلمه او سوده، وكانت بتشتبه عليها الاعداد، ان هي تعمل كوز كده وتحط فيه الحصى بالعدد، وانها تطلع منها الحصوات وتدخلها فيها بالعدد، فيبقى هي كده عملت. فاحنا لو جينا على الحصوات دي وقلنا ما احناش محتاجين ان احنا نعملها من طين، فعملناها من خرز، وبدل ما هو في خرز مفروط فعملناه بخرز منظوم في خيط، خلاص بقت السبحة. تمام، فالمسألة بسيطة، مش بهذا التعقيد اللي هو فيه ان هو ورد ان النبي سبح على ايده. طب ما هو كذلك ورد انه اذن في التسبيح على الايه، على السبحة.
مسألة
الصحابة
أخرى،
رضوان الله عليهم وارضاهم كان عندهم برضك سبحة فيها
سيدنا أبو
الف
هريرة،
وسبع، ايوه طيب، فيها الف وفيها 2000، لا ينام حتى يعدها استغفارا او ذكرا او كده. هم مش كانوا اولى الناس بالقول بان بدعة ومش بدعة زي ما احنا بنقول؟ فورد،
دلوقتي عاملين عليها مشاكل جامدة أوي.
فهي وردة. نعم،
طب مثلا مسألة المورد مثلا،
وشيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام فيها بأن هي لا شيء فيها وليست من البدع.
الأشياء،
أمال الجماعة دول اللي بيسمعوا
يهديهم
منهم مش فاهم.
ربنا.
الأشياء اللي تحدث في المولد مثلا، إنه يفقر مثلا ويهز راسه كده، الحاجات دي تاخد لها، لم يرد فيها دليل،
ماشي، محدش
يبقى
قال
الأصل
حاجة، هو
فيها
حد قال
البدعة
إن
ولا
هي لا؟ ما هو بيعملها على سبيل العبادة ولا بيعملها على أي سبيل؟ فإذا كان بيعملها ابتغاء الثواب فنقول له ابتغاء الثواب له طريقه.
طب لو على سبيل العادة كده مثلا؟
لو على عادة، بس هو فعلا بيعمل على عادة، يعني هو قال لك أنا بعمل على عادة،
لا
طب خلاص هو
بقول لك
بيعمل
كده.
على
طب
عبادة.
هي مثلا فيها شيء؟
أيوة نعم، فيها
فيها ايه؟
فيها ما هو فيها ما هو منها دلوقتي، هو الإنسان منهي عن محدثات الأمور، إياكم ومحدثات
طب ما
الأمور.
فيش دليل في الشرع
ما هي في
عشان
الدين
نعرف.
اهي، ده مش في العادات والعبادات، دي في العادات والأشياء والأعيان، ولا في العبادات؟
طب مثلا رأيك
يعني هي
دليل،
مما يتقرب به إلى الله ولا من عادات الناس؟
لا مما يتقرب به الى
خلاص،
الله.
يبقى ده الأصل فيها الحظر زي ما حضرتك
طب
قلت
لو
في
من باب
الأول
الترويح مثلا،
وذكرتنا بالمسألة دي.
من باب الترويح،
عادي يبقى يا مرحبا، بس يكون هذا حقيقي، مش تبرير.
وبالسند القوة
وهكذا يعني
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله يتمايلون
يتمايلون
كالأقطار.
تمايل الشجر. لكن طيب، خد بقى بكافة ما فعلوا، كانوا بيقعدوا في المسجد، وبيقعد قاعد، وبيقعد بهيئة الرزانة، وما عندهوش الموسيقى، وما عندهوش الكلام
بس
اللي
ده دليل على إباحة الحضرة صح؟
ها؟
دليل على إباحة الحضرة.
اللي هي ايه الحضرة، من توصفها واحنا نقول لك
ما
تنفع
اللي هي
ولا لا.
الحضارات الصوفية المعروفة دي في المساجد دي.
ما هو اذا كان زي ما بقول لحضرتك بقى، اذا كانت المسألة تقتصر على ما كانوا عليه خلاص ما فيش مشكلة، كان هم ناس قاعدين
لا، مسألة
يذكروا
الذكر
بالله
الجماعي.
ان هو لا، ما فيش مشكلة في
طب
مسألة
والطبلة
الذكر
في المسجد
الجماعي
دي؟
دي. ده حرام. الطبلة في المسجد وفيها دي كمان دليل،
نعم.
فيها كمان دليل الطبلة في المسجد. طيب، خلينا لا نخرج عن المقصود ونتكلم في المسائل ديت إن شاء الله منفصلة عن الدرس.
يعني أن معنى استصحاب الحال الذي لم يحتج به عند عدم الدليل الشرعي، كما سيأتي، أن يستصحب في حكم الشيء الأصل عند عدم الدليل الشرعي، كما قال: أخذ المجتهد بالأصل، أي لعدم الأصلي الذي لم يثبته الشرع عن دليل حكم قد فقد، أي عند فقد دليل الحكم الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته.
زي من الشكل ما الشيخ محمد قال دلوقتي بقى، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا
صحيح
ويفعل كذا، اذا النبي لم يفعل هذا اللي هي السبحة، يبقى السبحة حرام. لا، لازم المسألة يكون فيها مجهود، والمجهود ده يتوجه الى البحث عن الأدلة، بحيث ان يكون فيه اجتهاد فعلا. الاجتهاد ما معنى الاجتهاد؟ هو بذل الوسع والطاقة للوصول للحكم الشرعي. طب كيف أوصل للحكم الشرعي؟ من خلال الاستقصاء والاستقراء لكافة الأدلة المتاحة التي تتعلق بالموضوع. فما تفلتش مني إيه؟ دليل ممكن، ده ممكن يكون في دليل نص في المسألة، نص في الايه، في المساله، او هو كان نص زي الحديث اللي احنا قلناه بتاع عد الحصى ده، فهو كان نص في المساله. فلما تيجي تقول بقى ان المجتهد ما بحثش او ما بذلش مجهوده وكده، يبقى مش مجتهد، يبقى باحث بقى ولا حاجه ولا نص باحث. لكن المجتهد بيبقى بحث وبقدر طاقته وفي الاخر ما وصلش لدليل، معناها ان هو هنا يعني غلب على ظنه الا يوجد دليل. تمام، نعم، كأن لم يجد
كان
دليلا.
لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الأصل وهو حجة جزما.
وايه الاصل في ذمة الانسان، ان تتعلق بالواجب ولا انها بريئة من الواجب؟ ها، بقول لحضرتك انت ما بتقومش تصلي ليه؟ تقول لي اصلي ايه؟ اصلي ركعتين لله. هو مين قال ان فيه ركعتين واجبتين دلوقتي؟ مش الاصل براءة ذمة الانسان من الواجب الا اذا ورد الدليل. فاول ما يرد الدليل بشيء واجب يبقى خلاص ذمته
شغل الدنيا.
انشغلت بيه، يبقى لازم يقوم. طب في عندنا دليل على صيام رمضان، صح ولا مفيش؟ يبقى اذا جاء رمضان انشغلت ذممنا جميعا بان احنا نمسك عن الطعام والشراب بصفة مخصوصة وشرائط واركان من اول كذا الى كذا، وخلاص عرفنا بقى نقوم نعمل رمضان. طيب ورجب؟ ها، يقوم يدور بقى في حد بيقول له ده في صيام في رجب واجب، يقوم بحث في الادلة، خلت الادلة عن حاجة زي كده. يبقى الاصل ايه؟ براءة ذمة المكلف من الواجبات. يبقى هنا لما ما لاقيش دليل اقول اعمل ولا ما تعملش. انا ما لقيتش دليل على ان صيام رجب ده واجب،
ما
اقول
عملش
لك صوم ولا ما تصومش؟
ما تصومش.
ما تصومش، تمام كده. يبقى هنا الاصل ايه؟ الاصل براءة الذمة من الواجبات حتى ياتي دليل الوجوب. تمام، زي ما هناك الاصل في الاشياء الحل حتى ياتي
دليل
دليل
الحظر.
التحريم او الحظر.
الأصل براءة الذمة من الواجبات حتى
أي
يأتي.
حتى يأتي دليل الوجوب. تمام، زيها كده الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي دليل التحريم، والأصل في الأشياء، الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي دليل الإذن. دليل الإذن سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية، مش العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة، مفيش عبادة مباحة مثلا، صح؟ طيب يبقى الأصل إيه؟ الأصل الحظر لغاية ما يأتي دليل يقول إن دي عبادة. تمام؟ نعم،
وثانيهما وهو المختلف فيه
ده المعنى التاني بقى لمسألة الإيه؟ لمسألة استصحاب الأصل. إحنا عندنا ده معنى متفق عليه، هو المعنى اللي إحنا قلناه دلوقتي. نعم،
المشهور المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، هو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.
تمام،
مثاله: ملك شخص 20 دينارا
ناقصة، يعني
ناقصة.
الدينار الإسلامي، تمام، اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام يزن مثلا 4.25 جرام، تمام، بقيمة زماننا ده. تمام، فلو ملك إنسان 20 دينارا من هذا الدينار اللي هو زينته معروفة ومعلومة، يبقى في الحالة دي يجب عليه الإيه؟ الزكاة. يجب عليه الإيه؟ الزكاة. فلو ملكها منقوصة، بمعنى إن الدينار أيامهم مثلا في وقت من الأوقات كان بينضرب 3 إيه؟ 3 جرام بس، بدل ما ينضرب كـ4.25. فملك إنسان 20 دينارا، كل دينار منها كـ3 جرام. تمام، فهل نقول له عليك الزكاة ولا ما نقولوش عليك الزكاة؟ هل ننزل عليه الدليل اللي موجود ظاهريا كده ان من ملك 20 دينارا، تمام، وجب عليه فيها الزكاة، وهو الدينار ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدينار ده 4.25 جرام ودلوقتي 3 جرام بس، يبقى ننزل الحكم على ما هو عليه؟ طيب، حتى ولو فرضنا ان الدينار الـ3 جرام ده بيروج، يعني بيتصرف يعني ما بين الناس، رواج الـ4.25. تمام، يبقى في الزمان الاول اللي هو زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ملك 20 دينارا كل دينار منها قيمته كذا وكذا، صفته كذا وكذا بصفة معلومة، تمام؟ وبعديه، تمام، أصبح المسمى موجود لكن الحقيقة مش موجودة. فهل نستصحب الأصل ونقول إن ما ثبت في الزمان الأول يثبت في الزمان الثاني؟ دي بقى مختلف فيه، دي مختلف إيه؟ مختلف فيه، تمام؟ ماشي.
فعندنا معاشر الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب.
ليه؟ لأن هي لما نيجي نبص لأصلها ما نلاقيش فيها زكاة، فكذلك يبقى ما فيش فيها زكاة، تمام؟ وكذا عند المالكية
وكذا عند
يقولوا
المالكية
برضك لا
إيه؟
زكاة فيها، برضك بالاستصحاب، لأن الأصل إن هي لا زكاة فيها. طيب ودون الحنفية يقولوا لا فيها زكاة. طب ليه فيها زكاة؟ يقولوا لأن هي إيه؟ لأن هي يعني إيه؟ تروج رواج الكاملة، تروج رواج الإيه؟ الكاملة، يعني يرغب فيها بنفس القيمة اللي يرغب فيها بالإيه؟ في الكاملة. فلا زكاة فيها بالاستصحاب، لأن إحنا لما نيجي نشوف هل هي أيام النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت هذه كان يكون فيها زكاة؟ ولا ما يكونش فيها زكاة؟ إحنا خلينا نقول إن هي مجملها قد إيه؟ الزكاة مثلا في 20 دينار أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل 100 مثلا جرام، مثلا 100 جرام، ال20 مثلا تعمل 100 جرام. طيب كان هيبقى فيها زكاة. طب ال20 اللي اتسمت 20 مؤخرا دي لكنها في الحقيقة 70 جرام، لو وجدت أيام الرسول كان هيبقى فيها زكاة؟ لا، ما كانش هيبقى فيها زكاة. فنستصحب نفس الحكم ونقول ليس فيها زكاة إلا لما توجد على نفس الإيه؟ الشكل الأول. يبقى هنا بيقول إيه؟ هو ثبوت أمر في الزمان الثاني اللي هو زمان ما بعد الإيه؟ التشريع مثلا، لثبوته في الزمان الأول اللي هو زمان التشريع، لانتفاء ما يصلح أن يتغير الحكم بعد البحث التام. لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم. الحكم ليه الحكم يتغير؟ مفيش سبب لتغير الحكم في هذه المسألة، فيثبت لها ما ثبت أيام النبي. أيام النبي ما كانش يجب فيها زكاة، كذلك هنا لا يجب فيها زكاة. ماشي.
ولما فرغ من ذكر الأدلة الشرعية شرع في بيان الترجيح بينها فقال.
نعم. لا نكمل ترتيب الأدلة. نعم، حاجة بسيطة جدا.
باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على القفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم،
مفيدة
مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم،
فليؤتى
فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، والنطق
قدم
والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جالية
جاليه
على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدل.
يعني إذا وجدت الأدلة اللي إحنا بنقول عليها كلها ديت وفي تعارض بينها، فهل نقدم دليل السنة ولا دليل الكتاب؟ هل نقدم الدليل من النص ولا دليل الإجماع؟ هل نقدم دليل الإجماع ولا دليل القياس؟ إذا تعارضت الأدلة نرتبها إزاي؟ نحكم بأيها إذا اجتمع لنا أكثر من دليل كل واحد يدل على حكم مختلف عن الثاني؟ فهو ده مهمة هذا الباب. نعم.
يعني أن الأدلة يقدم منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجلي
يبقى هنا اجتمع أكثر من إيه؟ من دليل، وتنافى مدلول كل دليل مع الآخر، ده بيدل على حكم وده بيدل على حكم عكسه، ما ينفعش أعمل في نفس الشيء بحكمين مختلفين. فإذا بهما دليل من النص قرآن أو سنة ودليل من القياس أعمل بينهم، أيقول لي بقى أقدم إيه على إيه؟ نعم. يقدم الجلي على الخفي. إيه الجلي على الخفي؟ هيقول البيت وقدموا
كما قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وذلك.
وقدموا من الأدلة الجالي، بس كده كنا قلت الجلي بقى عشان ما تنفعش في الآخر.
وقدموا من الأدلة الجالي على الخفي باعتبار العمل.
وهنسمع المرة الجاية إن شاء الله.
أنا كنت لسه هقول
نسمع
ممكن نجيبها في
المرة
يومين
الجاية إن
يعني
شاء الله. أيوه نعم
نحفظها
ماشي إن شاء الله، نسمع المرة الجاية
متوقفين خالص
يعني، لسه هنسمعها خالص يعني
إن شاء الله. ماشي.
وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
يعني احنا عندنا الاصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به. بل اصل هنا ان في القران ما هو محكم وام الكتاب، وما هو متشابه يعني لا يعلم معناه، المحكم واضح والمتشابه خفي، مش كده؟ فما الذي ينبغي هنا؟ ينبغي ان يرد المتشابه الى المحكم. موضع من المواضع اختلفنا فيه وموضع من المواضع لم نختلف فيه، هل نعمل ايه؟ نقف على الموضع المختلف ونقول ما احناش عارفين الحكم ايه، ولا نروح للموضع الجلي الظاهر الواضح المحكم ونعمل بما يقول؟ خلاص اللي في قلبه زيغ بيقف عند المتشابه ويقول لك انا ما اعرفش حكم ربنا في المساله ديت ايه. طب ما انت عندك نص تاني واضح، هو كده يبقى ده الظاهر والجلي، ده الجلي والخفي. وذلك كالظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول، احنا عندك اللفظ له معنيين، معنى ظاهر ومعنى ايه؟ مؤول، تمام؟ الظاهر ده هو الواضح، هو الاقرب الى الايه؟ الى الذهن، هو الحقيقه، والتاني مجاز، يبقى احمل الكلام على الحقيقه ولا على المجاز؟ على الحقيقه، يبقى اذا تعارض نصان احدهما ظاهر والثاني مؤول، احدهما حقيقي والثاني مجازي، تقدم الحقيقه على المجاز. نعم.
ويقدم منها مفيد العلم على مفيد الظن.
نعم.
وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول على الثاني.
مفيد العلم اللي هو المتواتر، ومفيد الظن اللي هو الآحاد، فإذا تعارض دليلان وما لقيناش أي وسيلة للجمع بينهما، ما فيش غير الترجيح، هنعمل بقى بالمتواتر ولا بالظن؟ نعمل بالمتواتر ونترك الظن. نعم.
إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني.
عندنا واحد منهم عام والثاني خاص، تمام؟ فنعمل بالعام ولا نعمل بالخاص؟
خاص.
خاص، حتى ولو كان العام هو المتواتر هنتركه؟ ايوه، ما هو عام، تمام؟ والثاني خاص احاد هنعمل به؟ ايوه. ما هو مش معناها ان انت تركت العمل بالعموم بالدليل، انت تركت العمل بدلاله الدليل اللي هي العموم، وايه وعملت بالايه؟ بالخصوص. يبقى اذا ده طريقه من طرق الجمع، لكن احنا ما بنتكلمش في الجمع، احنا بنتكلم في الترجيح، تمام؟ ففي الترجيح ترتب بين الادله، تترك واحد وتاخد الثاني. نعم.
الا ان يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنه، وهذا معنى قوله: وقدموا منها مفيد العلم، مفيد العلم
مفيدة
مفيد العلم البيتين. ويقدم النطق وهو النص من كتاب أو سنة متواترا وآحادا على القياس بأنواعه، إلا أن يكون
يعني إذا ورد قياس ولو انطلقت منه هتحكم بحكم الوجوب، ولكنك في القرآن والسنة الحكم ظاهر إن هو الندب، يبقى ساعة كده تعمل القياس ولا تعمل القرآن والسنة؟
القرآن والسنة.
تعمل القرآن والسنة.
إلا أن يكون النطق عاما والقياس خاصا فيخص بالقياس كما تقدم.
زي ما حاجة معانا في مبحث التخصيص كده لما تكلمنا على مسألة الإيه؟ على مسألة العبد إن هو يقاس على الأمة في إن هو يكون له نصف الإيه؟ يكون له نصف العقوبة التي تكون للحر. فهناك خصصنا العام وهو القرآن بالقياس وهو الإيه؟ وهو قياس العبد على الأمة بجامع الرق في إن هو ينصف له الحد كما تنصف الإيه؟ ينصف الحد للإيه؟ للأم. نعم.
كما تقدم في مبحث التخصيص، وهذا مراد قول الناظم: والنطق
قدم
والنطق قدم عن قياسهم تفي.
يبقى النطق دي معناها عند الأصوليين القرآن والسنة.
فيقدم القياس الجلي كقياس العلة على الخفي كقياس الشبه.
احنا عندنا القياس إما قياس جلي العلة فيها منصوص عليها او شبه المنصوص عليها فهي واضحه يعني، تمام؟ فيختلف فيها، على القياس الايه الخفي اللي هو زي قياس الشبه لما
عليها.
قلنا العبد يلحق بالبهيمه ولا يلحق بالايه
إنسان.
ولا يلحق بالانسان، فانه اللي يقدم على أنه؟ لا، قياس العله يقدم على قياس الايه الشبه. نعم.
وكذلك تقديم قياس الاولى والمساوي على الاد على
على الادون. فاحنا
على
عندنا
الأدون.
القياس ممكن يكون فيه قياس الاولى زي ما قلنا مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف، فقلنا قول اف حرام، وايه واولى منه الضرب، لان الضرب ايه الضرب الايذاء فيه ابلغ. والعله في الفرع اللي هو الضرب ابلغ واوضح صح من العله في الاصل اللي هو التأفيف، مش كده؟ فيبقى اشد حرمه منه صح، او هو اولى منه بالتحريم، يبقى ده القياس الاول. وفي القياس المساوي لما قلنا ان العله واحده في قول الله تبارك وتعالى مثلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، فاكل مال اليتيم يساوي حرق مال اليتيم، في الحالتين انت بتتلفه عليه، فهنا العله مساويه، حرقه اكله اهداؤه اي حاجه، المهم انه في الاخر ايه كده انت اتلفته. فلو عندي قياس اولى وقياس مساوي اقدم من هو
قياس
الاولى. طب لو عندي قياس المساوي وقياس الادون اعمل ايه؟
الادون لما.
الادون ده اللي هو قياس يكون فيه العله في الفرع اقل منها وضوحا في العله في الاصل. مثلا احنا كنا ضربنا امبارح المثال بمساله البر والارز، مش كده؟ طب خلينا نقول مكان الارز ده تفاح، تمام، ونقول هل التفاح يثبت فيه الربا كما يثبت في البر ولا لا؟ العلماء لما استقصوا النظر في الدليل اللي هو فيه البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح وكذا، فقالوا إن العلة هنا ممكن تكون علة الربا يعني في هذه الأشياء هي الكيل، أو ممكن تكون هي الطعم، تمام، أو ممكن تكون هي الادخار، الأشياء دي تدخر يعني، فهل هي ديت ولا ديت ولا ديت؟ فلو جالنا حد يقول هل في التفاح ربا؟ هل في التفاح ربا؟ فإذا قلنا له التفاح ده مطعوم، مش كده ولا إيه؟ فزيه زي المطعومات الباقية. فلو قلنا إن العلة في تحريم هذه الأشياء وثبوت الربا فيها هي المطعومية، إذا التفاح الآخر إيه؟ مطعوم، يبقى فيه الربا. طب لو قلنا إن العلة هي الكيل أو الادخار، هل هيبقى في التفاح هيبقى فيه كيل كيل وادخار؟
مش يكال ايضا؟
ازاي يكال التفاح؟ طب يدخر؟
نعم.
طب
لا
يدخر؟
لا يدخر.
لا يدخر، تمام كده؟ طيب يبقى فيه يثبت مع بعض العله، يعني مع عله ويتخلف عن عله ايه؟ اخرى، تمام؟ فاذا اثبتنا ان العله هي الطعم هيدخل في الربا، واثبتنا ان العله هي خلاف الطعم مش هي ايه؟ مش هيخش في الربا. دي بيسموه قياس الادوات، تمام، ان هو ايه، ان هو العله فيه ضعيفه عن العله في الاصل، فالاصل فيه عله واثنين وثلاثه وده فيه ايه عله، ايه عله واحده.
طب يا سيدنا العله مش التفاضل المطلقه،
ان التفاضل في الحديث يعني
وان الاصناف ديت مثلا على سبيل التمثيل يعني مش على سبيل الحصر،
وان التفاضل يكون في كل الاشياء
كل الاشياء متماثله يعني،
والاصل فيها ما نص فيه الشرع عليه، وانك اذا قست تقيس على معنى،
معنى
مش الشرع دلوقتي هنا، لا المعنى التفاضل ازاي، المعنى هنا
يعني.
اشمعنى الاشياء دي ذكرها الرسول، بس ده القصد يعني. فهو تحرم اذا كانت متفاضله، فهل هذه الاشياء فقط ولا كل الاشياء؟ فلو قلنا ان كل الاشياء يبقى هنقول ان ايه، ان لا علاقة، لا علاقة، مفيش وصف مناسب بين جميع الاشياء وبين هذه. هتقول لي اذا في بعض الاشياء، اقول لك انهي البعض، يا يعني اما بعض مساوي لها في نفس العلة فتقدر تحرمه، او بعض لا يساويها في نفس العلة اذا ما تقدرش تحرمه، لان يعني الاصل في الاشياء الايه، الاصل في الاشياء الاباحه. فعشان تقول ان دي يثبت فيها الربا كما يثبت في هذا، يبقى لابد انك تلحقها به بقياس، صح؟ والقياس شرطه ان يكون هناك الايه؟ العله المناسبه. تمام؟ ماشي يا مشايخ. يبقى انا لو لقيت قياس اولى وقصاده قياس مساوي يبقى اقدم انه
الاولى،
الاولى، ولو لقيت المساوي ومعاه الادون اقدم المساوي، وهكذا.
ف فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم أي العدم
اللي
الأصلية.
هو ان هو الحال الذي كان قبل ورود الشرع، وقلنا ان هو الاصل، كأن مثلا الاصل في الاشياء الاباحه، تمام؟ فعندي ده دليل على الحل، مش كده؟ ده دليل الاصل في الاشياء الاباحه، دليل على الحل. ثم ورد دليل من القران او دليل من السنه على التحريم، كده تعارض دليلان، مش كده؟ الدليل على الاشياء الاصل فيها الحل، ودليل من القران والسنه بالتحريم، انه يقدم؟ اتفضل.
أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه
يعبر
يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق.
طبعا نعمل بالدليل من القرآن، ونعمل بالدليل من السنة، ونترك هذا الدليل اللي هو اسمه استصحاب الأصل.
بأن يعتقد ما دل عليه ويترك الأصل،
يعتقد ما دل عليه الدليل، صح؟ ويترك مسألة استصحاب الأصل.
وكذا إن وجد إجماع أو قياس فإنه يعمل به ويعتقد.
يعني إجماع أو قياس في مقابلة الإيه؟ في مقابلة استصحاب الأصل. نعمل بالإجماع أو نعمل بالقياس. نعم.
وهذا مراد قوله وإن يكن أي يوجد في النطق من كتاب أو سنة
تغيير
تغيير
الاستصحاب،
الاستصحاب أي للأصل المستصحب
المستصحب
المستصحب وهو العدم الأصلي كما تقدم. فالنطق حجة إذا
فالنطق حجة إذن
فالنطق حجة إذا فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به كما قال فكن بالاستصحاب مستدلا أي محتجا به والله أعلم.
نعم.
ولما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم على من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد وغيره، فقال رحمه الله
وده دخول في مقصد ثالث من مقاصد أصول الفقه. يعني المقصد الأولاني خالص اللي هو أدلة الفقه الإجمالية، والمقصد الثاني هو طرق الاستفادة منها، والثالث هو الإيه؟ هو صفات أو حال المستفيد. أنا هتكلم بقى في حال المستفيد المرة القادمة إن شاء الله، اللي هو المجتهد، والكلام عن الإيه؟ المفتي والمستفتي والمقلد.